أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. القول في الإجازة والرد. يتعرض المصنف في هذا البحث إلى مقامات ثلاثة، وهي: المقام الأول البحث في الإجازة، المقام الثاني في المجيز، المقام الثالث في المجاز. فإن الإجازة من العناوين ذات التعلق، فتحتاج إلى طرفين وقائمة بطرفين، وهما المجيز والعقد المجاز. فعندنا إجازة وهو الفعل الصادر من المجيز، وعندنا فاعل الإجازة وهو المجيز، وعندنا من وقعت عليه الإجازة وهو المجاز. ومن هذه الجهة العنوان المذكور قد لا يحكي تمام المعنوان، حيث قال الإجازة، مع أن الكلام ليس في الإجازة فقط، بل الكلام في المجيز والمجاز، إلا أن يفسر الإجازة بما لها من أطراف تتقوم بها. فالقول بالإجازة يستبطن القول في المجيز والمجاز، خصوصا هذه العناوين مو معلومة من الشيخ، هذه من النساخ. فإذا ليس البحث في الإجازة كما يعطيه العنوان يعني الإجازة فقط وفقط، لا، نتكلم عن المجيز ونتكلم عن المجاز. أما المقام الأول وهو البحث عن الإجازة، فيقع الكلام في ثلاثة مطالب. المطلب الأول: ما هو حكم الإجازة من حيث الكشف والنقل وأنحاء الكشف؟ الكشف الحقيقي، الكشف الحكمي، الكشف الانقلابي. والنقطة الثانية: ما هي الثمرات التي تترتب على هذه الأنحاء للإجازة؟ والنقطة الثالثة: بعض التنبيهات. ومن خلال بعض التنبيهات سنعرف في الحقيقة شروط الإجازة. فإذا الكلام سيقع في نقاط ثلاثة في المقام الأول من المقامات الثلاثة. أعرف الخطة يا شيخنا لا تضيع. النقطة الأولى في حكم الإجازة، وهذا البحث يا شيخ هاشم إنما يأتي بعد المفروغ عن أن عقد الفضول صحيح بالصحة التأهلية، فنبحث بعد ذلك في الإجازة والرد. وأما لو بنينا على أن عقد الفضول باطل من الأساس، فنحن لا نحتاج أن نبحث عن الإجازة إلا تنزلا. إذا اتضح ذلك فنقول: هل الإجازة ناقلة أو الإجازة كاشفة؟ وعلى تقدير الكشف ما هو النوع؟ بس الآن نبحث عن أصل أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. والمصنف رحمة الله عليه، ركز معي في الأبحاث، هذا أدق بحث في الكتاب. والمصنف رحمة الله عليه عندما دخل في بيان الأدلة على الأقوال دمج بين النكات الثبوتية والنكات الإثباتية، فعندما جاء وأراد أن يستدل على النقل أتى بدليل ثبوتي لإثبات استحالة الكشف، فإذا استحال الكشف تعين النقل. ولما جاء إلى الناقل أيضا جاء بمانع ثبوتي ونكتة ثبوتية، وإذا استحال النقل ثبوتا تعين الكشف. ومن هنا ينبغي قبل الدخول في الأدلة الإثباتية أن نبحث أن هل النقل والكشف كلاهما ممكن ثبوتا، أو أحدهما ممكن ثبوتا، أو كلاهما ليس ممكن ثبوتا، قبل أن ندخل في أي بحث؟ في البحث الإثباتي. ومن هنا لا بد قبل الدخول في مقام الإثبات إن أننا نفرغ عن مقام الثبوت. فجاء البعض وأراد أن يثبت بطلان عقد الفضول بطريقة جديدة غير تلك الطريقة، وش قال؟ قال العقد الفضولي لو كان صحيحان فيحتاج إلى الإجازة، والإجازة غير معقولة ثبوتا لا على نحو النقل ولا على نحو الكشف. فإذا أثبتنا لك امتناع النقل وامتناع الكشف، ما هي النتيجة؟ بطلان عقد الفضولي. فحاول البعض أن يستدل، رجعنا إلى المطلب السابق، على بطلان عقد الفضولي لا بنكتة إثباتية بل بنكتة ثبوتية، وهي استحالة النقل واستحالة الكشف. فنقول في توضيح ذلك، قد يقال أن الإجازة مستحيلة، الكاشفة والناقلة. أما الأولى لقق ما وهي الإجازة الكاشفة، فإن الإجازة الكاشفة مساوقة للقول بالشرط المتأخر، مساوقة للقول بالشرط المتأخر، والشرط المتأخر محال، فالإجازة الكاشفة محال. وتوضيح ذلك، القائلين بالإجازة الكاشفة يقررون أن العقد في يوم السبت مؤثر فعلا من حين صدوره وإنشائه بشرط حصول الإجازة في المستقبل يوم الأربعاء مثلا، بحيث يكون حصول الإجازة يوم الأربعاء كاشف عن تأثير العقد فعلا من حينه، أي من حين العقد. وهذا مبني على الشرط المتأخر، إذا ترتب الملكي على العقد فعلا مشروط بشرط متأخر، والشرط المتأخر محال لأن الشرط من أجزاء العلة، الشرط من أجزاء العلة، الشرط من أجزاء العلة، مثل ما قال شيخ عباس ذاك اليوم أن هذا من أجزاء العلة، الشرط من أجزاء العلة، ويستحيل تأخر المعلول تقدم المعلول على أي جزء من أجزاء علته، لأنه خلف العلية، فلا يعقل تأخر الشرط الذي هو من أجزاء العلة على المعلول، ولا يعقل تقدم المعلول على أجزاء علته زمانا. معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إذن الكشف، قول بالكشف محال ثبوتا، إذن هذا نكتة للمحالية الثبوتية، هذا بناء على القول بالكشف. وأما الناقل فهو محال ثبوتا أيضا، إذ نسألكم يا أيها القائلون بالنقل، ستكتب شهادتهم ويسألون، اللي قالوا بالنقل يقولون لهم أنت قلت بالنقل فتسأل يوم القيامة على النقل، نسألكم أن العقد حصل يوم السبت والإجازة حصلت يوم الأربعاء، فما هو المؤثر في حصول الملكية يوم الأربعاء، هل العقد أو الإجازة؟ سبب حصول الملكية والآثار يا شيخنا هل هي الإجازة أو هو العقد أو العقد مع الإجازة؟ أخاف واحد يقول عقد مع الإجازة، وإذا بطلت بطلت العقد مع الإجازة، بس أقول العقد مع الإجازة. إن قلتم أن سبب التأثير هو الإجازة للعقد، إذن صارت الإجازة عقد مستأنف، وحقيقة الإجازة باعترافكم إمضاء وتقرير وتنفيذ لذاك العقد، وعلى كلامكم ليس المؤثر في حصول الملكية هو العقد بل هو الإجازة، وهذا لا تلتزمون به، صارت الإجازة شيخ خاتم شنو؟ عقد مستأنف، وهذا لا يقولون به. وإن قلتم أن المؤثر في حصول الملكية يوم الأربعاء هو العقد الصادر يوم السبت، فيلزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ يوم الأربعاء تكون توجد ملكية والمؤثر فيها العقد، والعقد معدوم في أيام في يوم الأربعاء، لأن العقد تصرم، حصل الإنشاء من يوم السبت وتصرم العقد، لأن العقد هو إنشاء تمليك العين بالعوض، والإنشاء فعل، والفعل تصرم وتصرم، الفعل أفعالك بالأمس تصرمت وتصرمت تصرمت، أفعالك بالأمس يا سيدنا للأسف تصرمت اليوم تسوى الدنيا، أفعالك ما الأمس تصرمت، يلا اشتري بعد. إذن أفعالك فعل الصادر يوم السبت تصرم، فهو معدوم يوم الأربعاء، فكيف يؤثر المعدوم في الموجود؟ هذا محال. إذن الكشف نقض لمبدأ العلية، والنقض نقض لمبدأ العلية، كلاهما نقض لمبدأ، دخلوا في الفلسفة، كلاهما نقض لمبدأ العلية. الكشف تأثير شنو؟ تأثير حصول المعلول بلا علة، شرط متأخر، حصل المعلول بلا، وش معنى شرط متأخر؟ حصول المعلول بلا علة، يعني العلة ما موجودة وحصل المعلول. الثاني أسوأ، النقل أسوأ من الكشف، النقل معدوم أصلا، ما هو السبب والعلة كلها معدومة، فلذاك العلة العلة الناقصة هذا أصلا معدوم، كيف يؤثر المعدوم موجود؟ ولهذا نرى أن الشيخ الأعظم، ركز معي، لما جاء إلى أدلة القائلين بالناقل جاب إشكال الشرط المتأخر اللي هو يبطل الكشف، لما جاء إلى أدلة الكاف جاب تأثير المعدوم في الموجود، جاء واحد وخذ كل الإشكالين وقال إذن الإجازة باطلة مستحيلة. إذا استحالت الإجازة إذا عقد الفضول باطل عاطل. ومن هنا لا بد قبل الدخول في البحث الإثباتي وما هو ظاهر الأدلة إثباتان أن نفرغ عن الإمكان الثبوتي لكليهما. فجاء العلماء قدست أنفسهم الزكية رحم الله الباقين وحفظ رحم الله الماضي وأبقى الله الباقي رحم الله الماضين وأبقى الله إن شاء الله الباقين يبقون يطولون العمر إن شاء الله. قالوا لا، هذا الموانع الثبوتية نرفعها، أما الإشكال على الكشف بأي شرط؟ فأجابوا عنه بجوابين. الجواب الأول، مهني متحقيق البحث في الشرط المتأخر بس إشارات. الجواب الأول أنكم خلطتم بين قوانين عالم التكوين وقوانين عالم الاعتبار، فجريتم قواعد التكوينيات إلى الأمور الاعتبارية، وعلاقة الشرط بالمشروط السبب بالمسبب في الأمور الشرعية الاعتبارية ليست علاقة العلة بالمعلول في باب الأسباب والعلل التكوينية. فالملكية أمر اعتباري منوط بالاعتبار، فلا مانع أن يعتبر المعتبر العقلائي أو الشرعي نعتبر حصول الملكية من الآن على تقدير صدور الإجازة في المستقبل. هذا مجرد أمر اعتباري عقلائي لترتيب أمور الناس لترتيب النظام العام، وليس هذا أمر تكويني لكي يقالوا أن هذه علة ومعلول ويشترط في المعلول اجتماع أجزاء العلة وضرب لقانون العلية. هذا كله في أسباب في الأمور التكوينية، هذه أمور اعتبارية فبيد المعتبر يقول في باب الوصية نحن نعتبر الملكية حين الموت إذا حصل إنشاء للتملك في حال الحياة. هذا متقدم، فالملكية متأخرة على الإنشاء يا شيخنا. وإنشاء الوصية التمليكية سبب لحصول التمليك بعد الموت بعد 40 سنة، إن شاء الله الله يطول عمره هم يموت بعد 40 سنة إن كانت في حياته خير وطاعة لله. ويمكن العكس، أن المولى العقلاء المقنن يعتبر ملكية سابقة من يوم السبت لسبب أو شرط لاحق. هذه أمور تبارية أخو، ليش تقحمنا بالأمور التك؟ فهذا أولا. إذن أولا أن هذه روابط اعتبارية وليست روابط تكوينية حقيقية. ثانيا، لو جاء شخص أو شخصة يعني ذكر أو أنثى وأشكلوا وقالوا ليست هي اعتبارات بل هي مصالح ومفاسد ومحبوبية ومبغوضية وهي أمور واقعية لا معنى لإناطتها بالشرط المتأخر، المحبوبية الفعلية القائمة في نفس المولى أمر تكويني خارجي لأمر اعتباري، أمر تكويني خارجي، والخارجي لا يعقل التعليق فيه، يدور أمره بين الوجود والعدم. هذا الأمر الخارجي إما منجى، إما أن يوجد فيوجد منجزا أو لا يوجد، لا معنى للوجود المعلق. والشرط المتأخر وجود معلق وغير معقول الوجود المعلق في المبادئ في الإرادة والكراهة، لا معنى للوجود المعلق. محبوبية معلق يعني ماكو محبوبية. وأنتم تدعون أن هناك أثر فعلي الآن، فهناك مبادئ فعلية وإرادة فعلية، وصوم المستحاضة الآن محبوب فعلا للمولى، ولكن شرط المحبوبية ما تحقق. هل هذا معقول؟ هل معقول أن شرط المحبوبية الفعلية ما تحقق والآن توجد محبوبية فعلية؟ هذا غير معقول. فتخدعون أن تقول المحبوبية فعلية، المحبوبية ماكو محبوبية للصوم، لأنه مشروط على قولكم بالشرط المتأخر، وهي أن تصوم المستحاضة لليلة اللاحقة. صوم المستحاضة ليلة السبت يعني في يوم الجمعة في الليل شرط في صحة الصوم يوم الجمعة. شنو الصير هذه؟ فجيبوا لنا جواب ثاني، لا تقشمرنا تقول لي اعتباريات. فنقول يقول الشيخ ماكو حل هاي المشكلة إلا تحولها إلى شرط مقارن. حولوا الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن. فالملكية يوم السبت مشروطة بالتعقب، بوصف التعقب، بأن تتعقبها الإجازة. ووصف التعقب فعل مفعلي فعلي، وإن كان بل الحيثية التي تصحح هذا الوصف طرفها متأخر، ولكنه تتصف الآن فعلا بالتعقب. اليوم شنو شيخنا؟ الأحد. يوم الأحد الآن فعلا متصف بالمسبوقية والملحوقية. الملحوقية والمسبوقية الآن أوصاف فعلية مقارنة، وإن كان مصحح الوصف متقدم أو متأخر. فرق بين مصحح الوصف وبين نفس الاتصال، فنحولها إلى الشرط المقارن. وهذا ما ذهب له شيخنا الأعظم الأنصاري خلافا للآخند في الكفاية، فحاول أن يجيب، تذكرون في الكفاية لدرس الكفاية بل بعد، حاول أن يجيب عن إشكالات الشرط المتأخر، بل في مطلب ذكرناه مفصلا في أي بحث، في بحث الكفاية. إذن لابد أن تحلي مشكلة الشرط المتأخر، ولو أن تحلها بالمقارن، إلا المقارن ما يقبله. شنو هن تقول مسبوقية وملحوقية فعلية مع أن طرفها غير فعلي، مع أنها من العناوين ذات الإضافة الامتزاعية، لا تعقل إلا بمنشأ الامتزاع، وفعليتها بفعلية منشأ الامتزاع. هذا هم بحث مفصل طرحه وطرقه الإصفهاني رحمة الله عليه. فإذا هذه المشكلة الأولى وهي الشرط المتأخر محلولة عندنا برجاء المطلوبية إن شاء الله، محلولة ولو برجاء المطلوبية. نعم مطلقة، بس بلي بس الشرط المتأخر في المادة في الهيئة يأتي النزاع بحثا في الملكية، والملكية الملكية متعلق الحكم، صحة العقد أو مثلا ثبوت الملكية سيأتي إن شاء الله تفصيله. هذا الشرط المتأخر يمكن أن نصوره في الصحة، يمكن أن نصوره في طرف الصحة. الصحة فعلية والملكية استقبالية، ويمكن أن نكون نفس الصحة معلقة. صحة التمليك، نفوذ التمليك، تارة نفس النفوذ معلق، تارة التمليك معلق، ما ينحل المشكلة. أقول ما الدولة نفس الشيء نفس الأدياتي. هذا هو المشكلة الثبوتية بلحاظ شنو؟ بلحاظ القول بالكاش. وأما بناء على النقل قلتم يلزم تأثير المعدوم المتصرم وهو الإنشاء العقدي في الموجود وهي الملكية وآثارها. نقول مو صحيح. لما مر علينا يا سيدنا أن عندنا سبب وعندنا مسبب في وعاء الاعتبار، ففي يوم السبت صدر إنشاء التمليك العين بالعوض، فحصلت التمليك الإنشائي في وعاء الاعتبار، فعندنا إنشاء وعندنا منشأ. الإنشاء وجود متصرم فعل زماني، الإنشاء فعل واقع في منسيخنا في الزمان، والزمان من المتصرمات، فالفعل الواقع في الزمان من المتصرمات لأنه زماني، والزمان والزماني من ال... صح كلامك، خش دارس فلسفة زين تعرف. ولكنه ليس المدعى أن المؤثر هو الإنشاء بل هو المنشأ. ذاك التمليك العين بالعوض الحاصل في وعاء الإنشاء وجد وما زال له تقرر في وعاء الاعتبار ووعاء الإنشاء إلى زمان الإجازة. هذا يقول العقلاء هذا حصل بينهم تمليك وما زال التمليك موجود، فإذا جاء يوم الأربعاء وحصلت الإجازة صار ذاك التمليك الموجود والمستمر إلى زمان الإنشاء، بل هو المؤثر في حصول الملكية. من الآن تحصل الملكية من حين الإجازة، فليس هذا من باب تأثير معدوم فل موجود. واضح شيخنا؟ وثانية تلهب أنه معدوم موجود، هذه في أمور عقلية، إحنا نتكلم عن أمور اعتبارية. ما هو المانع أن نعتبر هذا الفعل الصادر منك في يوم السبت سبب مؤثر يوم الأربعاء إذا حصلت الإجازة؟ في محالات عقلية، إذا هي اعتبارات ما توجد محالات عقلية، فإذا نحل المشكلة إما من باب أنه ليس هذا من باب تأثير المعدوم في الموجود، أو نقول أنه تأثير المعدوم في الموجود ولكنه هذا ليس تأثير وتأثر في أمور العقل العقلية. إذا تبين مما ذكرنا يا شيخ ومما لم نذكره أيضا بأنه لا توجد مشكلة ثبوتية لا على الكشف ولا على الناقل، فينبغي أن يبحث المسألة بحثا إثباتيا، وكان الأولى من المصنف فنيا أن لا يقحم النكات الثبوتية. في أي نكات؟ كان يفرض يقول أولا قبل أن ندخل في مقام الإثمان لابد أن نفرغ عن إمكان الكشف وإمكان النقل، فهناك بعض الموانع ذكروها، هل هذه الموانع تم لو متم؟ إذا امتنع الكشف تعين النقل، إذا امتنع النقل تعين الكشف، إذا امتنع معا بطل. إنما يصح البحث الإثباتي إذا قلنا بالإمكان الثبوتي فيه كليهما. هذا تمام الكلام في المسألة الثبوتية. أما المسألة الإثباتية روح إلى أي عالم الآن؟ الإثبات. لا تجيب لي مستحيلات، ما في مستحيلات، هذه أمور اعتبارية عقلائية، لا تجيب لي مستحيلات. اختلف القائلون بصحة الفضول أنها كاشفة أو ناقلة، وذهب الأكثر إلى الكشف. من أصحاب شنو؟ الكشف والشهود. عندك كشف وشهود يا شيخنا؟ ماكو كشف وشهود، قاعد في الحوزة كم سنة، واحد مرة سألني قال ها عندك انكشاف؟ ما عندك انكشافات. يقول قاعد في الحوزة شو قاعد تسوي؟ هل قاعد سنة انت قاعد في الحوزة الحين كم سنة في الحوزة؟ لا انت 15 16 سنة في الحوزة ما عندك كشف وشهود. ما عندي. ما عندك أسرار؟ شنو أسرار الدعاء؟ كم عندي أسرار الدعاء؟ ما أدري وش أسرار الدعاء. وش قاعد تسوي عجل الحوزة؟ ما عندكم أسرار الدعاء ولا أسرار كذا. واحد دازي لي كم فصل؟ أعطني سر من الأسرار. تعرف سر؟ من وين أعطيك سر؟ سر من الأسرار من وين؟ تبي أسرار الكفاية والآخون والسر في ذلك بعطيك. أما أسرار عبادة اشتراني أنا مو مال عبادة. قال وش قاعد تسوون في الحوزة؟ دراويش أنتم دراويش إحنا. نعم. قلت لي اسمع بعض الدروس موجودة فيها الأسرار. دروس عندنا دروس مسجلة فيها أسرار. أسرار الكفاية والمكاسب فاضل. أما أسرار عبادة ما قال القول. خلنا نقرأ شوية. القول في الإجازة والذي قبل الإجازة ما هو الرد. أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها كاشفة أو ناقلة وأي نحو من الكاشف وشروطها. شروط تعرف التنبيهات. هو في الحقيقة بيتكلم عن حكم الإجازة والثمرة والتنبيهات. من التنبيهات من يعرف الشروط. واضح شيخنا؟ وشروطها. وش الشروط يعني؟ هل يشترط أن لا تكون مسبوقة بالرد أو لا يشترط أن لا تكون مسبوقة بالرد إلى غيره. وأخرى في المجيز وثالثة في المجاز. أما حكمها فقد اختلف القائل. هذا البحث يبدأ في هدى الطالب الحبيب راجع الجزء الخامس. دخلنا الآن في أي جزء كام؟ خمسة. خلصنا أربعة أجزاء الحمد لله. دخلنا الآن في الجزء الخامس من هدى الطالب في الجزء الخامس. اللي يحب يتابع من هنا. والإصفهاني بدأ في هذا البحث في الجزء الثاني صفحة 132. ذكر أول ما دخل ذكر أنحاء الكشف. سيدي دخل في أنحاء الكشف حتى يرى أن الأدلة ثبت لي أي كشف. كشف حقيقي، كشف انقلابي، كشف حكمي. اختلف القائلون بصحة الفضول. نعم سيأتي إن شاء الله في البحث. سيأتي إن شاء الله تأسيس الأصل. سيأتي تعرض الشيخ إلى ذلك. اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة. بأي معنى كاشفة؟ بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد. هاي التعبيرات تتناسب مع الكشف الحكمي. كأنه ويحكمون يعني ما في صحة، ما في ملكية حقيقية، وما في تحقق نقل وانتقال حقيقي. إيش يقول؟ رتبوا آثار الملكية، رتبوا آثار. إذا حصلت الإجازة يوم الأربعاء رتبوا الآن آثار الملكية من يوم السبت. فالشارع مجرد حكم بترتيب آثار الملكية. واضح شيخنا؟ وإن لم نقل بحصول الملكية الحقيقية ولكن ننزله منزلة الملكية الحقيقية في الآثار. بل يحكم بعد الإجازة بحصول، شو ما قال بحصول الملكية، آثار العقد. وإلا الملكية ما تطلع. هذه تناسب هذا اللحن مع إجازة، مع الكشف الحكمي، مو الكشف الانقلابي أو الكشف الحقيقي كما سنوضح إن شاء الله بعد ذلك. من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد أو ناقلة، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها أي من حين الإجازة. فالآن السؤال، هل نرتب في بعض الكتب، هل نرتب آثار العقد من حينه أو حينها؟ حينه أو حينها؟ حينه يعني حين العقد، حينها حين الإجازة. الأول الكشف والثاني الناقل. حتى كأن العقد وقع حال الإجازة على قولين، فالأكثر على الأول. ما هو الأول؟ الكشف. استدلوا على الكشف بعدة أدلة. الدليل الأول بعض العمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا الدليل له تقريرات أربعة. كم تقرير؟ في عندنا كلمتين أوفوا بالعقود، بس صارت تقريرات كم؟ يعني زمع عدد الكلمات. أوفوا بالعقود، وهنا تقريرات أربعة مستلة من عبارة المصنف في الكتاب. التقرير الأول يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى الوفاء بالعقد معناه هو القيام بمقتضيات العقد، وهذا يعني أن إيجاب الشارع للعمل بمقتضيات العقد تكليفاً على رأي على رأي الشيخ في أوفو مدلوله الالتزامي الصحة والنفوذ، حيث مر علينا في أبحاث سابقة أن الشيخ الأعظم يرى أن أوفو ظاهرة في الوجوب التكليفي بقرائن منها ظهور صيغة الأمر في الوجوب. الأصل في صيغة الأمر أنها ظاهرة في الوجوب. وثانيا أن المتعلق هو الوفاء، والوفاء من أفعال المكلف، والحكم المتعلق بفعل المكلف ما هو شيخ عباس؟ حكم تكليفي. هذا مو مثل أحل الله البيع، قد يقع الكلام الحلية أسندت للبيع والبيع عنوان اعتباري. هنا أوفو، أوفو مثل أوفو بالنذر، مثل أوفو بالعهد، أوفو بالشروط، أوفوا بالعقود. إذن هذا الأمر بالوفاء حكم. وثالثا أن عالم الإثبات كاشف عن عالم الجعل، وعالم الجعل ما في أحكام وضعية، في أحكام تكليفية. إذن أوفوا ظاهرة في الوجوب التكليفي، ولازمها عرفا الملازمة العرفية النفوذ واللزوم والصحة. واضح شيخنا؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية موضوع المدلول المطابقي والالتزامي، موضوع النفوذ هو العقد ألا بشرط، العقد ألا بشرط، فتمام الموضوع للصحة هو العقد بما هو عقد، لا العقد بشرط الإجازة أو بقيد الإجازة أو ما شاكل ذلك. فظاهر الآية أن الصحة هي موضوعها العقد، لا العقد زائد شيء آخر. إذن ما هو السبب التام للصحة؟ هو العقد. السبب التام للصحة هو العقد. غايته أنه إذا صدر العقد مع عدم الرضا فهذا مانع، ما له علاقة بالسببية والاقتضاء، مانع من الحكم بترتيب الآثار، مانع من وجوب الوفاء. فإذا جاءت الإجازة ارتفع المانع وانكشف لنا ترتب الصحة من أول الأمر. وإن شئت قلت بعبارة أخرى في نفس الأمر والواقع في عقل جبرائيل لو كنت تعلم الغيب يقال لك أن هذا العقل من حين حصوله يوم السبت حصل السباب وارتفع المانع، ولكن أنت لا تعرف بارتفاع المانع، أنت لا تعلم بارتفاع المانع. فإذا جاء يوم الأربعاء والمالك يقول أنا راض بما أنشأه العاقل، فهناك موجود رضا من أي يوم؟ السبت. بس أنت ما تعلم به أن الرضا موجود في يوم السبت، فدور الإجازة رفع البردة، كشاف الست ستارة حركتها ودرت أن الشمس موجودة. كنت تتوهم أو لا تعرف هل أن المانع موجود الآن أو مو مانع، فإذا جاءت الإجازة يعلم بالإجازة أن السبب التام الحاصل يوم السبت ليس مبتلى بمانع. إذن دور الإجازة الواسطة في العلم، الواسطة في الإثبات، وهذا ما يسمى عندهم بالكشف الحقيقي. هذا كشف حقيقي، يعني السبب التام موجود، وليس دور الإجازة سببية، الإجازة ليست جزءا من السببية، واسطة في العلم والإثبات. من أنكر أن الإجازة سبب وجزء من السبب قالوا إذن هاي الإجازة ليست واسطة في الثبوت، إنما واسطة في العلم والإثبات، وهذا يسمى أي مسلك؟ كشف الحقيقي. بس أنت ما تدري أنه المالك يرضى، ولو اطلعت الغيب بأن المالك يرضى يوم الأربعاء فهي من الآن، فهناك ملكية في نفس الأمر والواقع، وحصل النقل والانتقال، وحصل السبب التام، وهناك صحة فعلية، لكنك لا تعلم بالصحة الفعلية لأن الإجازة ليست جزءا من السبب. ليه مو جزء من السبب؟ لأن الآية قال أوفوا بالعقود، ما قال العقود زائد الإجازة، إذن الإجازة ليس جزءا السبب، ولا علاقة له بالسببية، لا جزءا ولا شرطا، إنما مجرد أنه بيان لارتفاع المانع، علم بعدم المانع. هذا أي تقرير أول؟ هذا تقرير أول للآية. إذن التقرير الأول للآية كلما حصل العقد فإنه سبب تام لترتب الآثار، إلا أن المانع من التمسك بالعموم هو أننا لا نعلم أن المالك راض أو مو راضي، فإذا علمنا بالرضا جاز لنا التمسك بالعموم. هذا كله علم وعدم علم، لا علاقة له بالتأثير. هذا التقرير الأول، واضح إن شاء الله شيخنا؟ إذن المولى يقول أوفوا بالعقود، مو العقود بشرط الإجازة ولا العقود مع سبب الإجازة، إنما الإجازة واسطة في العلم. كانت عندنا مانع من التمسك بالعموم، بس مانع من التمسك بالعموم لأننا لا نعلم بالإجازة، فإذا علمنا بالإجازة ارتفع المانع. قال فالأكثر على الأول، واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة. يقول هذا موجود في اللمعة، أنتوا دارسين اللمعة في الروضة، لو دارسين كتاب الروضة المفروض كنتم تدرسون أن تقربون الآية بالكشف الحقيقي، بس من هو اللي يدرس الروضة ويقرب المطلب بالكشف الحقيقي؟ بأن العقد سبب تام في الملك لعمومي، بل قوله تعالى أوفوا بالعقود، سواء هذا العقد من الفضول أو من المالك، هذا العموم، سواء كان العقد من الفضول أو العقد من المالك، السببية التامة في كل الموارد لوين؟ للعقد، ولا توجد هناك أي سببية أخرى. وتمامه في الفضول إنما يعلم. إذن الإجازة وشيدنا واسطة في العلم والإثبات، لا أنها بها التمامية. نعم تمامه يعلم بالإجازة، لا أن بالإجازة تحصل التمامية. واضح شيخنا، دقق في العبائر. وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة. أنت اكتب إذن وظيفة الإجازة المرآتية، رفع البردة. استاذنا كان يقول ارفع بس لك البردة. سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه السيد الخباز المنير يقول وظيفة الإجازة على هالمبنى ستارة تحرك، لا تشوف الشمس موجودة لا موجودة، فقط مرآة. فإذا أجاز تبين. راجع الشروح، شوف ايش قايلين، عبارة دقيقة. هل صوروا المطلب بالكشف الحقيقي أو في تسامح في التطبيق في البيان؟ لاحظوا الشروح. فإذا شوف الإصفهاني كيف يشرح المطالب، هذا شرح الإصفهاني للمطالب. فإذا أجاز تبين، مو حصل، تبين واسطة في الإثبات، تبين كونه تاما يوجب ترتب الملك عليه. وإلا يقول لو كانت ناقلة ما صار الوفاء بالعقد، صار الوفاء بالعقد زائد شيء، وهذا خلاف أوفه بالعقود. يقول وإلا، يعني وإلا لو كانت ناقلة وما كان العقد سبب تام، لزم ألا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء آخر وهو الإجازة، وهذا خلاف إطلاق الآية. انتهى التقرير الأول. احنا ما نقرأ التقرير وإشكال الشيخ، التقرير الثاني وإشكال الشيخ، التقرير الثالث وإشكال الشيخ، التقرير الرابع وإشكال الشيخ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.